بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله المصطفى على العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. ثم الفروض نية فالتجزمي، وقرن بها تكبيرة التحرمي. قال رحمه الله تعالى: فصل في أركان الصلاة. ثم الفروض أي الأركان 15 على ما ذكر هنا بعد الطمأنينة بعد الطمأنينة ركنا، وقرن النية بالتكبير ركنا.
والراجح هنا عد الطمأنينة ركنا وعد قرن النية بالتكبير ركنا، فزاد ركنين، ولذلك قال 15. نعم. اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، بارئكم هنا هو خالقكم، فتوبوا إلى بارئكم. والبارئ والخالق بينهما فرق طبعا لا ريب، فالبارئ يختلف عن الإيه؟ عن الخالق من ناحية اللغة، ولكن التفسير يعتمد مسألة الإيه؟ القرب في المعنى، لا يشترط الترادف التاء. فاقتلوا أنفسكم، فاقتلوا أنفسكم، اقتلوا أنفسكم هنا معناها إن البريء يقتل المذنب، فمنهم من عبد العجلة ومنهم من امتنع عن ذلك، فأما من امتنع فإنه يقتل من تلبس بهذا الذنب العظيم. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ربنا تبارك وتعالى يذكر على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذا ليذكر به بني إسرائيل، فيذكروا واذكروا يوم قال لكم رسولكم موسى: يا قوم لقد ظلمتم أنفسكم باتخاذكم عجل السامري معبود، اتخذوه وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى لما ضحك عليهم السامري وصنع لهم العجل من الذهب، وقال لهم إيه؟ هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فطالما فعلتم ذلك فتوبوا إلى بارئكم، إلى ربكم خالقكم من العدم. ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ فاقتلوا أنفسكم. غضبا لله تبارك وتعالى على هذه الأنفس الشريرة الآمرة بالسوء. فاقتلوا أنفسكم لئلا تبقى إلا نفس مطهرة، إلا نفس مطهرة، ذلكم خير لكم عند بارئكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. الله تبارك وتعالى يعينكم على ما فيه الخير ويوفقكم إلى ما فيه صلاح العاقبة، هذا خير لكم عند بارئكم. ومن الخير كذلك أنه يأمركم بالتوبة فتستجيبون فيتوب عليكم عز وجل، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، يقبل التوبة ويعفو عن المذنب، لأنه سبحانه وتعالى كثير التوبة على عباده واسع الرحمة بهم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، كانت التوبة في بني إسرائيل إراقة دم. كل هذه الأشياء التي يلبسها الإنسان، أو حتى لو كان يقف على سجادة مثلا، هذه السجادة وإن لم يلاقي بوقفته أو بسجوده وركوعه المكان النجس، لكن بقيتها متنجس، فهو متصل بالإيه؟ بالنجاسة على هذا، وإن لم يتحرك بحركته، ومكان للصلاة كذلك طهارة المكان مطلوبة كشرط، وبدن من كل رجس، أي نجس لا يعفى عنه. ومعنى هذا لو كان عليه نجاسة يعفى عنها فإنه إيه؟ فإنه يصلي فيها. قال: أخذا مما يأتي، فلا تصح الصلاة معه، يعني مع الرجس في البدن، ولا الرجس في المكان، ولا الرجس في الثوب، لو كان ناسي لهذا ثم تذكر يعيد، أو كان جاهلا لهذا ثم عرفه أيضا يعيد، كما في نظيره من طهارة الحدث، كما لو أن الإنسان تذكر أنه كان جنبا أو لم يتوضأ، أو علم أنه لم يكن على طهارة، وهكذا. نعم.
قال نعم، لو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره عذر في ذلك فتصح صلاته معه.
لو احتاج إلى أن يصل عظمه بعظم النجس، في هذه الحالة نقول هل لا يوجد إلا هذا العظم النجس لكي يوصل به ذراعه أو قدمه أو نحو هذا؟ هل لا يصلح إلا هذا العظم؟ إن كان لا يصلح إلا هذا والأطباء هذا رأيهم، خلاص يتجاوز عنه في هذه المسألة. أما إن جاء بعظم كلب مثلا وكان يغنيه عظم من حيوان طاهر، لا، في هذه الحالة لا يعفى عنه. طيب، لو وصل عظمه لحاجة، بأول شيء أنه محتاج إلى هذا، بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره، هذا الشرط الثاني، لا يصلح للوصل غيره، النتيجة عذر في ذلك. ما معنى عذر؟ يعني تصح صلاته مع وجود هذا العظم النجس. نعم.
قال ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر.
ولا يلزمه نزعه، لا يكلف أن ينزع هذا العظم النجس الذي ركبه في وقته للحاجة ولم يكن هناك ما يصلح للتركيب إلا هو. الآن بعد شهر بعد اثنين وجد الطاهرة، فهل يقال له انزع النجس وركب الطاهر؟ لا، لا يكلف هذا. لماذا؟ لأنه في وقتها ركبه لحاجة وركبه ولم يكن ثم غيره مما يصلح إلا هو، فمعنى هذا أنه يعني ركبه على الوجه الشرعي الصواب، فلا يؤمر بأن ينزعه. نعم.
عن غيره من غير آدمي واجب عليه نزعه.
نص الكلام ضايع عندك. فإن لم يحتج إليه أو وجد صالحا غيره من غير آدمي وجب عليه نزعه. هنا كان اشترط شرطين، الشرط الأول شرط الحاجة، والشرط الثاني شرط ألا يجد غيره. طيب، إذا تخلف هذان الشرطان أو تخلف أحدهما، يقول فإن لم يحتج له، ليس له إليه حاجة، وإنما وضعه هكذا رفاهية مثلا. طيب، أو الشرط الثاني تخلف، هو وجد صالحا غيره من غير آدمي، وجد صالحا غيره، ففي هذه الحالة وجب عليه نزعه. نقول له لأنك وقت ما وصلت عظمك بهذا العظم النجس كان هناك طاهر، ما المشكلة؟ لماذا لم تستعمل الطاهر؟ أو نقول له هذا أصلا ليس لك إليه حاجة، لماذا تستعمله؟ فإذا تخلف شرط من الشرطين في هذه الحالة يكلف أن ينزع هذا النجس وأن يركب الطاهرة، أو إن لم تكن له إليه حاجة أن ينزعه مطلقا ولا يركب غيره. نعم.
قال وإن اكتسى لحما إن أمن من نزعه ضررا يبيح التيمم ولم يمت.
نعم، وإن اكتسى لحما، يعني وجب عليه نزعه حتى ولو كان اكتسى لحما، لكن هذا استدراك، إن أمن من نزعه ضررا، يعني نكلفه أن ينزع ذلك العظم النجس طالما أنه لا يترتب على ذلك ضرر، ضرر يبيح التيمم، ضرر الذي لا يتلف النفس ولا يتلف العضو ولا ولا ولا، كما سبق معنا في مسألة الأمراض التي تبيح التيمم. قال ولم يمت. نعم.
قال فإن لم يأمن الضرر أو مات قبل النزع لم يجب نزعه.
لو حصل أن هذا الشخص مات، هل نكلف نحن أن ننزعه عنه؟ لا، نتركه. ولذلك قال ولم يمت، يعني وكان حيا، لأن الحي هو المكلف بهذه المسألة. وأما إذا مات فقد انقطع التكليف، فلا يعني نكسر عظمه ولا نخرج منه شيئا، نتركه على حاله. قال فإن لم يأمن الضرر، كان الدكتور مثلا حذره وقال لا والله لو عملنا العملية دي هيحصل 1، 2، 3 من أضرار في بدنه، أو جاء ليفعل ذلك فمات، فهل يكلف الورثة ذلك أو يكلف أقارب ذلك؟ لا، لا يكلفون. مات قبل النزع لم يجب نزعه، لم يجب النزع في حالة الضرورة، وكذلك لم يجب النزع في حالة الإيه؟ في حالة أنه مات. نعم.
قال ثم حيث الماء عدم، أي لم يجد ما يغسل ما ذكر به بأن فقده حسا أو شرعا.
لم يجد، يبقى هي ثم حيث الماء عدم. نعم. ثم حيث الماء عدم، أي لم يجد ما يغسل ما ذكر به بأن فقده حسا أو شرعا. الإنسان يفقد الماء حسا كيف؟ لا يجد الماء، ليس ثم ماء لكي يستعمله، أو شرعا الماء موجود ولكن هو لا يستطيع أن يصل إليه. لا يكلفه الشرع أن يجوز المخاطر من أسد أو من عدو يتربص به حتى يصل إلى الماء. الماء موجود ويمكن أن يصل إلى الماء، لكن بمخاطرة عظيمة قد تتلف فيها نفسه أو يتلف فيها عضو، الشرع يسامحه في هذا ويقول له كأنك فاقد فعلا للماء. يبقى فاقد حسة لا يجده، أو فاقد شرعا بمعنى أنه ليس مكلفا شرعا بالمخاطرة للوصول إلى الماء. نعم.
قال أو ضره ضررا يبيح التيمم بأن خاف من استعماله تلفا لنفسه أو عضوه أو منفعته.
نعم، هذا تفسير هو لمسألة الضرر الذي يمكن أن يجده الإنسان من استعمال الماء فيبيح له التيمم. قال أو ضره ضررا يبيح التيمم بي هذه تفسر تفسر الكلام. ما هو الضرر الذي يبيح التيمم؟ قال خاف من استعماله تلفا لنفس، إذا استعمل هذا الماء نفسه تتلف، أو عضوه إذا استعمل الماء يتلف العضو، أو منفعته، منفعة العضو، بأن خاف من استعماله تلفا لنفسه أو تلفا لعضوه أو تلفا لمنفعة ذلك العضو. هذه هي الأغراض أو الأشياء التي تبيح للإنسان أن يتيمم. نعم.
قال أو كان الماء منسيا بأن نسيه في رحله مثلا، لزم أداء فرض مكتوب أي صلى بحاله لحرمة الوقت، وليعد وجوبا لندرة عذره.
يبقى هذه الحالات كلها الجواب فيها عن مسألة أو كان ثم حيث الماء عدم، هذه حالة، أو ضره حالة تانية، أو كان منسيا للحالة التالتة. ماذا يفعل في هذه الحالات الثلاثة؟ لزم أداء فرض وليعد. يبقى في هذه الحالة يلزمه أن يصلي على حاله، هو لا يجد الماء، نقول له صلي، هو ناسي للماء صلي، هو إن استعمل الماء ضره في نفسه أو في عضوه أو في منفعة عضوه، نقول له صلي على حالك، على الحال التي أنت عليها، وبعد هذا يلزمه الإيه؟ يلزمه الإعادة. يبقى الإنسان الفاقد للماء حسا أو شرعا، الإنسان الذي يضره استعمال الماء بحيث يتلف هو أو يتلف عضو أو تتلف منفعة هذا العضو، وكذلك الإنسان الذي ليس معه ماء في ظنه ووهمه، ولكن اكتشف بعد ذلك خطأ هذا الظن فوجد الماء في رحله، وجد الماء في رحله، في هذه الحالة هؤلاء الثلاثة يصلون على حالهم، ثم بعد ذلك يلزمهم أداء الفرض مرة أخرى في وقت وجود الماء، يعيد لندرة عذره، لأن هذه الأعذار أعذار نادرة. نعم.
قال وليعد وجوبا لندرة عذره بلا خبث أي لا يعيد إلا إذا وجد الطاهر.
نعم.
وكذا لو صلى بنجد لم يعلمه عليه ثم نسيه فصلى ثم تذكر فتجب الإعادة في الوقت، وتجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها، فلا تجب إعادتها بل تسن كما في المجموع.
يبقى إذن متى يعيد هذا الإنسان الذي عدم الماء أو يضره الماء أو كان ناسيا للماء، متى يعيد أو كيف يعيد؟ قال لا يعيد إلا إذا وجد الإيه، إلا إذا وليعد وجوبا لندرة عذره بلا خبث أي لا يعيد إلا إذا وجد الإيه الطاهر، لا يعيد إلا إذا وجد الطاهر، يعني لا يجد مثلا إلا ثوبا نجسا، فماذا يفعل إذا وجد الطاهر؟ يقوم إيه؟ يقوم يعيد لا يعيد إلا إذا وجد الطاهر. وكذا لو صلى بنجس لم يعلمه أو علمه ثم نسيه فصلى ثم تذكر فتجب الإعادة في الوقت. أو فرضنا إن الإنسان صلى في ثوب نجس ولم يكن يعلم أنه نجس، أو حتى كان يعلم أنه نجس ولكن هو ناسي وقت الصلاة، في هذه الحالة إن صلى وبعد ذلك تذكر أو عرفه إنسان تجب عليه الإعادة في الوقت. وتجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس. ما هي الصلوات التي تطلب منه الإعادة لها؟ الصلاة التي فعلها مع وجود النجس يقينا، كن متأكد أنه صلى في هذا الثوب أو صلى في هذا المكان أو صلى وقت ما كانت النجاسة على بدنه. كل صلاة احتمل، كل صلاة تيقن أنها كانت النجاسة على بدنه أو على ثوبه أو على المكان الذي صلى فيه، في هذه الحالة يجب عليه الإعادة. طيب لو عندنا احتمال يكون النجاسة حدثت في صلاة الظهر واحتمال تكون حدثت في صلاة العصر، فإذن صلاة الظهر هنا محتملة خلاص، هو الأصل الطهارة، هذا هو اليقين، وهو يشك الآن في مسألة النجاسة يطرح الشك ويتمسك باليقين. ما احتمل حدوثه بعدها لا تجب إعادتها بل تسن كما في المجموع. يتساءل هل حصلت الظهر أو حصلت في العصر؟ طب أنت متأكد أنها حصلت في العصر بمعنى أنها كانت وقت العصر موجودة؟ نعم كانت موجودة. طيب والظهر هل أنت على يقين من أنها كانت موجودة أو كانت مفقودة؟ يقول والله احتمال واحتمال. نقول خلاص يسن لك أن تقضي صلاة الظهر ولكن يجب عليك أن تقضي صلاة الإيه العصر، يعني يعمل باليقين ويطرح الإيه الشك. نعم.
قال ولو تنجس بعض شيء من الثلاثة المذكورة وجهل في جميع الشيء وجب غسل كله.
بمعنى إن كان الإنسان يصلي في ثوب كله طاهر ما عدا جزء منه لكنه لا يحدد هذا الجزء، لا يعرف إن كان الجزء النجس في كمه في ذيله في مثلا في أعلاه في أسفله في باطنه في ظاهره، هو جزء منه ولكن غير معلوم. في هذه الحالة نقول له يجب أن تغسل الثوب كله، يجب أن تغسل الثوب كله. طب ولو كان البدن نفس الكلام، هو عنده البدن كله لازم يكون طاهر بيقين، والثوب كله لازم يكون طاهر بيقين، والمكان كله لازم يكون طاهر بيقين. طب هو الآن يعلم أن جزءا منه نجسا بيقين ولكنه لا يعلم أين هو ليطهره، يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب غسل الثوب كله، غسل البدن كله، غسل المكان كله حتى يتأكد من أنه زالت النجاسة منه وهو طاهر بيقين.
قال بخلاف ما لو كان النجس في مقدم الثوب مثلا وجهل محله فيجب غسل مقدمه فقط.
ولو بخلاف ما لو كان النجس في مقدم الثوب، يعني هو عنده نوع تعيين، فمثلا يقول أنا نعم أجهل أين هو بالضبط، لكنه في أعلى الثوب، في النصف الأعلى، خلاص يبقى الواجب أن تغسل النصف الأعلى، لأن النصف الأسفل أنت متأكد أنه ليس موجودا فيه، النجاسة مش موجودة في النصف الأسفل، إنما موجودة في النصف الأعلى. طيب وتجهل أين هي بالتحديد في النصف الأعلى؟ قل نعم، خلاص يجب أن تغسل النصف الأعلى. طب في المقدمة، في المؤخرة، والله المكان الذي يحدده بيقين أنه طاهر لا يجب غسله، والمكان الذي يحدده إن النجاسة موجودة فيه وإن جهل موضع النجاسة بالتحديد يجب أن يغسل ذلك الإيه؟ المكان المحتمل كله. نعم.
قال ولو غسل بعض النجس ثم غسل باقيه فإن غسل ذلك مع مجاوره طهر كله، وإن غسله دون مجاوره طهر غير المجاور، والمجاور نجس لملاقاته وهو رطب للنجس ولا تتعدى بنجاسته إلى ما بعده كالسمن الجامد.
لو فرضنا إن الإنسان معه ثوب نجس، طيب هذا الثوب هل هو نجس كله؟ يبقى يغسل كله. يقول لا، ده هو النصف الأعلى منه فقط هو النجس، النصف الأعلى منه فقط هو الإيه؟ هو النجس. طيب حينما تريد أن تغسل ذلك النصف فينبغي أن تغسل معه جزءا من الطاهر حتى تتيقن من إزالة النجاسة الموجودة في الجزء المغسول كاملة. فلو فرضنا أنه غسل جزء فقط من النجاسة، تمام، غسل جزء فقط من النجاسة، غسل بعض النجس وبعد هذا غسل باقيه، ولما غسل بعض النجس وبعد شوية غسل باقي النجس، هنا نقول له اغسل مع الباقي جزءا من الايه؟ جزءا من الطاهر. لو حصل هذا وغسل معه يعني جزء مجاور طهر كل الايه؟ كل البدن. طيب وان غسل النجس فقط، لا شك ان الماء يتسرب ناحية الايه؟ ناحية الطاهر، ناحية الطاهر، ولا سيما لو كان ثوب او كذا يتشرب الماء، فالماء يصل بنجاسته الى جزء من الايه؟ من الطاهر. فإن غسله دون مجاوره طهرا، يطهر الجزء النجس، النصف الذي كان متنجسا لكن تسرب بعض النجاسة إلى الجزء الطاهر، فهو واجب أنه إذا أراد أن يغسل النصف النجس أن يغسل النصف النجس ومعه جزء من الغسل من الإيه؟ من الجزء الطاهر. طيب والمجاور نجس لملاقاته وهو رطب للنجاسة، وهو رطب للنجاسة. طيب الآن الصورة عندي ثوب نصفه نجس، فأنا جيت عندي الربع من هذا النصف النجس، غسلت الربع وتركت الربع، يقول لي إذا عدت إلى هذا النصف ينبغي أن تغسل الربع النجس وتغسل معه جزء مما كنت غسلته قبل ذلك وجزء من الطاهر المجاور له من الناحية الأخرى، لأن الماء يتشرب ويصل بواسطته النجس إلى الجزء الإيه؟ الرطب، جزء المغسول يتشرب من النجاسة في أثناء الإيه؟ في أثناء ما هو رطب. فإذا أردت أن تغسل فاغسل الإيه؟ اغسل الربع النجس واغسل معه جزء مما كنت غسلته قبل ذلك. يريد أن يقول إن الجزء النجس يغسل وما يحتمل أنه رشح إليه ماء من هذا الجزء النجس يغسل أيضا. والمجاور نجس لملاقاته، يعني المكان اللي فيه بهيئة الصلاة يستحضر الهيئة الإجمالية دون تفاصيل، هذه الأولى. والثانية أن يستحضر ذلك في أثناء قوله الله أكبر ولو عند حرف منها في البداية أو في الوسط أو في النهاية، ولا يطلب منه أن يستحضره عند كل حرف من البداية إلى النهاية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأكثرون لم يعدوا المقارنة ركنا بل جعلوها
كالجسم. هذا هو الذي أشار إليه في البداية من أنه عد قرن النية بالتكبير ركنا ولذلك صارت 14، وكمان هيعد النية فتبقى 15 وهي في الأصل كم؟ 13. نعم.
قال: بل جعلوها كالجزء من النية كنظيره في الوضوء ونحوه.
يعني أنا
قال الناظم
رحمه الله الشيخ محمد بيقول ما سمعناش من عند الله أكبر، فهل الإخوة كذلك ولا عنده فقط؟
هو الصوت بتاع حضرتك واضح يا شيخ.
طيب
تمام، الصوت تمام يا شيخ،
إن شاء الله يراجعها في التسجيل أو نقولها في النهاية. سؤال ما وقف عليك تفضل به. طيب كمل إشخاص.
قال الناظم رحمه الله تعالى: كذا قيام قادر فيما يرى فرضا كذا أم القرآن قد قرى فسبع آيات إذا لم يدرها فنحو ذكر فليقف بقدرها. قال: كذا قيام قادر عليه بنفسه أو بغيره ويتحقق بنصب ظهر ولو باستناد إلى شيء كجدار، فلو وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح.
نعم، يبقى إذن بالنسبة بس لمسألة النية، النية هي الإيه؟ هي الركن، النية هي الركن. وأما مسألة قرن النية، مسألة قرن النية فهي ليست ركنا وإنما هي جزء من الإيه؟ من النية، جزء من النية، فلذلك لا تعد ركنا إيه؟ وحدها. قال: كنظيره في الوضوء ونحوه، ففي الوضوء بنعد النية وبنقول إنها تقرن بالإيه؟ تقرن بأول جزء من الوضوء اللي هو الفرض، يعني اللي هو عند غسل أول جزء من الإيه؟ من الوجه، عند غسل أول جزء من الإيه؟ من الوجه. طيب كذا قيام قادر، ده الركن الثاني من أركان الإيه؟ الركن الكام؟ الثالث. يبقى النية، بعدها التكبيرة، بعدها ثلاثة قيام الايه؟ قيام المرء في الصلاة، لكن القيام يطلب بالنسبة لمن؟ للقادر فقط. القادر عليه بنفسه أو بغيره، قدر مثلا أن يقوم على قدميه اعتمادا على ذاته نفسه، أو بغيره، اعتمد على خشب، اعتمد على جدار، أو اعتمد على إنسان، المهم أنه قادر على القيام بأي صورة من الايه؟ من الصور. ثم قال: متى يكون الإنسان قائما ومتى يقال الإنسان ليس بقائم؟ يعني بما يتحقق القيام؟ قال: يتحقق بنصب ظهر للإنسان، يشد ظهره ولو باستناد إلى شيء كجدار، حتى لو وقف يعني استند إلى جدار من ناحية اليمين أو اليسار أو من وراء ظهره، لو وقف هكذا يقال أيضا إنه قائم، يقال إنه قائم. فلو وقف منحنيا إلى الأمام أو اليسار أو اليمين، أو مائلا إلى الأمام أو إلى الخلف بحيث لا يسمى قائما لم يصح. إذن فالمسألة مسألة عرفية، هل يقال فيه قائم أم لا؟ طبعا عرفية ولغوية، يعني لغة وعرفا هو قائم، خلاص هو ده القيام. طيب ليس بقائم، ها انحناء صغيرة كده، لا دي برضو قائم. طب انحناء وميل بحيث لا يعده الناس قائمة، يبقى ده خرج عن مسألة الايه؟ القيام. وهكذا. نعم، ده بالنسبة لمن كان قادرا على القيام يطالب بالقيام.
قال: فإن عجز عن الانتصاب وصار كراكع وقف كذلك.
نعم، يبقى العاجز هنا عاجز عن بعض الشيء، عجز عن الانتصاب وصار كراكع، ها يسقط في حقه هذا، يسقط في حقه هذا، هو عاجز عن هذا، هو منحني بالطبيعة، له مثلا صنبة في رأسه في ظهره، أو مثلا نتيجة مرض معين أو خلقة وهكذا. نعم.
قال وزاد انحناء لركوعه إن قدر.
لما يأتي بقى للركوع، لأنه هو وهو قائم هو صفة الركوع، وهو قائم هذه صفة الركوع فعلا، هو راكع كده شكله كده بيمضي على الأرض ويسعى ويمشي بهذه الطريقة، ففي الصلاة سيقف وكأنه راكع. من لا يعرفه هيقول اشمعنى الصف كله قائم وهذا الإنسان راكع، ويكتشف إن هو عاجز ومش قادر يرفع رأسه. طيب في هذه الحالة حين الركوع ماذا يفعل؟ والله إن استطاع إن قدر يطأطئ رأسه زيادة عشان يجيب الإيه؟ يجيب الركوع مختلفا عن القيام، فإذا لم يستطع فلا شيء عليه، يأتي بالركوع على حاله، والذي يفرق في هذا هو نيته وإيه؟ نيته وما في قلبه، تصور هيئة القيام وتصور هيئة الركوع. نعم.
نعم. قال فيما يرى فرضا أي في الفرض، فيجب القيام حال التحرم به، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكانت به بواسير: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم. يبقى هذا الكلام بالنسبة للفرض الذي إذا تركه الإنسان، إذا ترك الإنسان القيام في الفرض وهو بهذه الحالة القدرة قادر على إنه يقوم، ولم يقم صلاته باطلة. أما في النفل، النفل هيأتي معنا إن المسألة فيه واسعة، متروكة لمشيئتك، إن شئت تقوم وإن شئت تقعد، ولكن ستفرق معك في مسألة الثواب، في مسألة الثواب. لكن هنا حتما وجزما لابد وأن تقف، وجوبا وفرضا وقطعا لازم تقف، ما وقفتش يبقى لك حالة من اثنين: عاجز حسا أو شرعا معفو عنك، أو لا وأنت قادر على هذا ولكن جلست صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. طيب فيجب القيام حال التحرم به، يجب أن يقوم من أول تكبيرة الإحرام الله أكبر، ها، وإلى أن يؤدي كذلك الإيه؟ القراءة، قراءة الفرض الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكانت به بواسير: صل قائمة، هذا أمر، صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة. فهنا لم يبح له أن ينتقل إلى القعود أو غيره إلا إذا عجز حسا عن القيام، ويقاس عليها العجز الشرعي. فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يشير بذلك إلى أن هذا هو مقدور الإنسان، ومقدوره هو تكليف الله تبارك وتعالى له. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيح في هذا الموضع قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيعني هذا من تأويلها. نعم.
قال وخرج بالقادر العاجز حسا أو شرعا كاحتياجه في مداواته من وجع العين إلى الاستلقاء، فلا يجب عليه القيام
طبعا. يبقى إذا لما اشترط أنه يكون الكلام ده في القادر، قيد الكلام بالقادر ليخرج العاجز، العاجز لا يتناوله هذا. والعاجز هنا نوعان: عاجز حسا كما مثل له سابقا بالإنسان اللي هو خلقته هكذا منحني، أو به مرض جعله ينحني، خلاص هذا الإنسان لا يكلف القيامة لأنه عاجز حسا، فإذا صلى على حاله تلك صلاته صحيحة. طيب والثاني العاجز شرعا، ومثل له بهذا المثال: إنسان في عينه مرض، ويحتاج في هذه إلى أنه يرفع رأسه أو أنه يجلس فلا يقوم أو نحو هذا، أي شيء من هذه الأشياء. قال كاحتياجه في مداواته من وجع العين إلى الاستلقاء، الدكتور يقول له تضع القطرة والقطرة تظل 12 ساعة، وال 12 ساعة تكون فيها نائم على ظهرك، طب عدت صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر في ال 12 ساعة، ماذا يفعل فيها؟ يصلي على حاله ووجهه إلى السماء. طب هو نائم مستلقي على ظهره، سقط عنه ركن القيام. طب لماذا سقط؟ لهذا السبب. وهكذا من كل ما يمكن أن يقال. وإن كان يعني هذه الصورة بعيدة شوية عن المثال، فلو أنه قال مثلا كمن أصيبت قدمه فلا يستطيع القيام عليها لا بنفسه ولا بغيره، كانت تبقى أقرب من هذه الصورة الشاملة للقيام وغيره. هتكلم على إنسان مثلا عجز عن القيام فقط، وسبيل القيام القدمين، فلو عنده مرض في القدمين لا يستطيع القيام عليهما، في هذه الحالة يسقط عنه ركن القيام ويصلي قاعدة. نعم، فيبقى هنا عجز حسي بمعنى انه لا يستطيع، وعجز شرعي. ها، ولعل ده اللي الشيخ يعني اراد يقول، هو بالنسبة لقدميه يستطيع ان يقوم، لكن الذي يمنعه هو مسألة العين، فهو قادر لكن الشرع هو الذي يعطيه العذر. نعم.
قال: وبالفرض النفل، فللقادر على القيام فعله قاعدا ومضطجعا، فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح.
وبالفرض النفل، يعني وخرج بكلمة الفرض النفل، فالنفل ليس مما يجب القيام له، فإذا قام أو قعد صح النفل، يصح أن يصلي من قيام سنة سواء راتبة أو غيرها، سواء كانت سنة معينة أو نفل مطلق، يجوز له أن يصلي النفل كله وهو وهو قاعد، لكن لا ينتقل إلى الاضطجاع، إنما يصلي وهو وهو قاعد، لأن هذا هو الوارد شرع، إلا إذا كان طبعا عاجز عن القيام والقعود يصلي مضطجع. ولذلك قال: فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح يعني يصليه قاعدا ويصليه مضطجعا. نعم، لكن لا يستلقي. نعم.
قال: وإنما أخروا القيام عن النية والتكبير مع أنه مقدم عليهما، لأنهما ركنان في الصلاة مطلقا، وهو ركن في الفريضة فقط.
طبعا الإنسان أول ما يفعله من الصلاة أن يقوم حتى يكون مستقبلا للقبلة، وبعد ما يقوم مستقبلا للقبلة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة، ويقول القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة، فهو يؤدي الصلاة أصلا من قيام، بعد ما يقوم فهذا هو الذي يأتي به أول القيام، يبدأ يكبر وينوي في نفس التوقيت، ينوي بقلبه ويكبر بلسانه وهو قائم. طب لماذا لم يذكر القيام أولا؟ لأن القيام ده خاص بجزء من الصلاة، وبعد كده فيه قعود وركوع وسجود وكذا، ليس فيها قيام، لكن تكبيرة الإحرام شاملة ومعانا في كل الصلاة، والنية كذلك شاملة منسحبة في كل في كل الصلاة. نعم.
قال: كذا أم القرآن قد قرأ، أي الخامس، قراءة الفاتحة كل ركعة في قيامها أو بدله لخبر الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
أي هذا هو الفرض الرابع أو الركن الرابع من أركان الصلاة، أن يقرأ بالفاتحة، هذه واحدة، أن يقرأ بها في كل ركعة، هذه اثنين، أن يقرأ بها في القيام أو بدله، هذه ثلاثة، هذه ثلاث تنبيهات على مسائل الفاتحة. فالفاتحة وليس غيرها، المطلوب هنا الفاتحة وليس غير الفاتحة، هذه واحد. الأمر الثاني أنه يكون كده في كل ركعة من ركعات الصلاة، فلا يغني أن يقرأ بمرة واحدة أو بفاتحة واحدة في ركن في ركعة منها ويترك الباقي، لا، ده مطلوب في كل ركعة. والمحل أشار إليه بقوله: في قيامها، في القيام، فالأصل أن يقرأ الفاتحة أثناء القيام، قيام طبعا اللي هو قبل الركوع، بعد التكبيرة وقبل الركوع. طيب، أو بدله إن كان يصلي وهو قاعد لعجز حس أو شرع، حسا أو شرع، أو كان يصلي من قعود في النفل، في هذه الحالة يجوز له أن يقرأ في القعود، هذا فرضه. نعم.
نعم. قال: لا صلاة قال لخبر الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، كما يدل له رواية في صحيح ابن حبان.
نعم، يبقى إذن هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة الأصل إنها تكون لنفي الحقيقة ولا لنفي الكمال؟ يقول لك لا، الأصل أنها تكون لنفي الحقيقة، الأصل أنها لنفي الحقيقة، فمعناه أنه إذا لم يصلي الإنسان لم يقرأ الإنسان فصلاته باطلة، إذا لم يقرأ يبقى صلاته باطلة. طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لم تحدد لي هذه الرواية إن كان مطلوب في كل ركعة أو لا، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها في كل ركعة، بل وفي رواية عند ابن حبان إنها إيه؟ إنها بيّنت مسألة أن ذلك مطلوب في كل إيه؟ في كل ركعة. نعم.
قال والبسملة آية منها عملا لا اعتقادا.
البسملة آية، لأنها سبع آيات، الآية الأولى البسملة، والآية الثانية الحمدلة، والثالثة الرحمن الرحيم، والرابعة مالك يوم الدين، والخامسة إياك نعبد وإياك نستعين، والستة اهدنا الصراط المستقيم، والسبعة كلها على بعضها لغاية الآخر. ومن قسمها في هذا الموضع على مذهبه ليس على مذهبنا نحن. صراط الذين أنعمت عليهم، ويقف هنا، لا احنا عندنا آية كاملة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة، وعليها حملنا قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي كذلك أيضا عند العلماء جميعا إن المقصود بها الإيه؟ الفاتحة. البسملة عملا بمعنى في العمل، أما في الاعتقاد ففي الاعتقاد فيها الإيه؟ فيها الخلاف، إن هل هي آية من القرآن فمن تركها وأنكر قرآنيتها يكفر؟ لا، لأنها مختلف فيها بين العلماء، منهم من يقول إنها آية من الفاتحة، ومنهم من يقول إنها لافتتاح القرآن وليست آية من الفاتحة، ومنهم من يقول إنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وهكذا، ففيها خلاف طويل. فمن ناحية الاعتقاد لا نقول واجب، وإنما من ناحية العمل نعم نقول واجب. نعم.
قال ويجب رعاية حروفها، فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم بدل حرف منها بآخر لم تصح قراءته لتلك الكلمة.
نعم، يجب رعاية حروفها، يقرأ كل حرف على ما قرأته به العرب، ولا يخالف في حرف من هذه الحروف. طبعا هذا بالنسبة للقادر، وبالنسبة لمن أمكنه التعلم كما سبق معنا قلنا إن القادر بخلاف العاجز. طيب والعاجز لأنه لا يستطيع ذلك عادة، علشان هو نشأ في بيئة أو نشأ في لغة أو نحو هذا، لكن يمكنه التعلم، نعطيه فرصة لغاية ما يتعلم وبعدين يروح يتعلم مباشرة، وسيأتي تفصيل بشأنه، هل يقول الأذكار ولا يقول ولا يترجم للغة ولا. نعم.
قال ولو نطق بقاف العرب المترددة بين الكاف والقاف صحت مع الكراهة على الراجح.
لو نطق بالقاف اللي هي ايه؟ المستقي، فلو نطق بهذه التي ليست قافا خالصة ولا كافا خالصة وإنما هي بينهما، هذا ايه؟ هذا صحيح مع الايه؟ مع الكراهة.
نعم. قال وتشديداتها الأربع عشرة وترتيبها بأن يأتي بها على نظمها المعروف.
يعني أيضا يعتني، يجب رعاية تشديداتها الأربع عشر، يجب رعاية الحروف ويجب رعاية التشديدات، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه التشديدات الموجودة ويعني لعنايتهم بها أحصوها، وفي سفينة النجاة ذكرها كلمة كلمة مما فيه الإيه؟ التشديدات، وهو متن، يعني المفروض أن المتن بيشير إشارة للجملة، لا، ولكن يعني رعاية لمقام الصلاة وأهميتها في حياة الإيه؟ الإنسان، يعني يشيرون إلى إيه؟ إلى ذلك. قال وتشديداتها الأربع عشرة. وترتيبها. يبقى هنا يجب رعاية الحروف، أدي واحدة، اثنين رعاية التشديدات، ثلاثة رعاية الترتيب. نعم.
قال وترتيبها بأن يأتي بها على نظمها المعروف.
طبعا لا يقدم آية على آية ولا جملة من آية على الجملة الثانية. لا يأتي مثلا يقول أول ما أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، فيبدل آية مكان آية تقديما وتأخيرا. ولا مثلا كلمة جملة مكان جملة، يقول وإياك نستعين، إياك نعبد، فيبدل الآية أولها بآخرها. ولا كلمة مكان كلمة، لا يقول نعبد إياك وإياك نعبد، لا، إنما يأتي بها على النظم المعروف على نفس الترتيب الذي أتى به ربنا تبارك وتعالى. نعم.
قال فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به.
لم يعتد به، يعني نعم. مثلا لو أنه أول ما بدأ قال إيه، قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لغاية الآخر، وبعدين أم جايب النص الأولاني بقى بعده، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، نقول له إلغي النص الأولاني اللي أنت قرأته ده اللي هو في الأصل الأخير، وأنت دلوقتي بتقرأ في النصف الأول، كمل لغاية النهاية، لأن ما أتيت به سابقا لا عبرة به ولا يعتد به. فلو أبدل جاب النص الأخير وبعدين عايز يجيب النص الأول تاني، نقول له إلغي النص الأخير ده وهات النص الأولاني لغاية النهاية ما تقفش. نعم.
قال فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به، ويبني على الأول إنسها بتأخيره ولم يطل الفصل.
طبعا إنسها بتأخيره ولم يطل الفصل. نعم. يعني إن كان ذلك نتيجة السهو، حصل منه سهوة، وأيضا لم يطل الفصل في هذه المسألة.
قال ويستأنف إن طال الفصل أو تعمد التأخير وقصد به التكميل وموالاتها.
ويستأنف إن طال الفصل، يعني إن كان هناك فصل ما بين الاثنين، ما بين إنه أتى بالأول مثلا قرأ ثلاث آيات من آخر الفاتحة، نقول دول بقى خلاص لا يعتد بهم، وبعدين أتى بثلاث ثلاث آيات تانية من أول الأربع آيات بقى من أول الفاتحة، وبعدين سكت سكوتا طويلا، ها، وتذكر إن هو إيه؟ إن هو قلب المسألة وجاب أربع آيات فقط، نقول له لا ما تبنيش، لأن هنا طال الفصل، طال الفصل، فإلغي الاثنين، إلغي الجزء الأخير وإلغي الجزء الأول، وهات الفاتحة من جديد. ويستأنف، يعني يأتي به من جديد، إن طال الفصل، نعم، أو تعمد التأخير، أو تعمد التأخير وقصد به الإيه؟ التكميل، أو تعمد التأخير، يعني كان متعمد إنه يقلب النص الأخير مكان النص الأول، نقول له خلاص لا يعتد بالنص الأخير ولا بالنص الأول، وهات الفاتحة من جديد. نعم.
قال فإن تخلل ذكر قطع الموالاة.
لا، والموالاة، قال وموالاتها، يعني يجب رعاية، ها، ويجب رعاية موالاتها. الموالاة إن هو يوالي بين نطق الحروف، يوالي بين نطق الكلمات، يوالي بين نطق الجمل، يوالي بين نطق الآيات، لا ينطق آية وينتظر فترة طويلة، وإنما يوالي فيرتبها على الترتيب المعروف، ويأتي بها مباشرة كلما انتهى من آية دخل في الآية التي بعدها وهكذا.
قال فإن تخلل ذكر قطع الموالاة.
لو هو مثلا بدأ إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده، مالك يوم الدين، لا، سبحانك اللهم وبحمدك، أو سبحان الله وبحمد ديت، أو سبحان الله، في الوسط بين الاثنين، هذه تقطع الإيه؟ تقطع الموالاة، تقطع الموالاة. ولذلك لم يؤثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتفاعل مع الفاتحة، إنما كان يتفاعل مع ما بعد الفاتحة، كما ورد عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي حذيفة رضي الله عنهم وحذيفة رضي الله عنهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الليل يقرأ البقرة، يقرأ آل عمران، يقرأ النساء، وأثناء القراءة كلما مر بآية تسبيح سبح، وآية ذكر ذكر، وآية جنة سأل الله الجنة، وآية النار استعاذ بالله، كل ده في القراءة العادية، أما في الفاتحة لا. نعم.
قال: فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح.
طبعا لو كان هذا الذكر يتعلق بالصلاة، هو لمصلحة الصلاة، هو مثلا بيقرأ الفاتحة وفجأة لقى الإيه؟ لقى الإمام في القراءة اللي بعد الفاتحة مثلا، والأصل إن الإمام يترك للمأمومين فترة يقرؤون فيها الفاتحة. طب لو هو جاي متأخر، وهذا نص عليه الإمام النووي في كتاب، في أكثر من كتاب ومنها كتاب التبيان، إن الإمام يترك فرصة للمأموم حتى إيه؟ حتى يقرأ الفاتحة قبل ما يشرع في القراءة. طب أنا حضرت متأخرا والإمام بيقرأ وأنا بقرأ في الفاتحة، أنا وصلت إياك نعبد وإياك نستعين، والإمام أخطأ بأي شكل من الأشكال، فاحتجت مثلا إني أقول له سبحان الله، أو احتجت إن أرده في القرآن أفتح عليه في هذه الحالة، أو إن أنا مثلا أأمن أي شيء من هذه الأشياء، فهذا كله لا في الأصح، لا يقطع الصلاة. نعم.
قال: ويقطع السكوت الطويل بلا عذر.
لو سكت سكوتا طويلا يبقى هذا شامل، لو سكت أو انشغل بذكر، كل هذا كل هذا من باب من باب عدم الموالاة. نعم.
قال: وكذا يسير خصب به قطع القراءة في الأصح.
طبعا هو إن سكت سكوتا طويلا وكان هذا السكوت بلا عذر يساوي بالضبط ما لو أنه سكت سكوتا يسيرا وله في ذلك قصد أن يقطع القراءة. خلاص يقطع، يعني إيه القطع في القراءة بالنسبة لقراءة القرآن؟ قطع يختلف عن الوقف، قطع يعني قطع وليس له نية العودة للتكملة، فإذا قطع بخلاف مثلا الوقف، وقف عشان يتردد له النفس، وقف علشان مثلا سعل أو مثلا تثاءب أو نحو هذا، لو وقف بنية قطع القراءة يبقى في، حتى ولو كان الوقوف وقوف يسير، هذا مما يقال فيه لم يأتي بالموالاة، ومعناها أنه يعيد الفاتحة. نعم.
قال: وتسقط الفاتحة أو بعضها عن المسبوق.
نعم، بحسب السبق، وهذا فصلوا فيه تفصيلا جميلا. فتسقط الفاتحة إذا مثلا الإمام قال الله أكبر وركع، وأتيت فوجدت الإمام راكعا تركع معه. طيب، أو بعضها، لو أن الإمام مثلا في آخر القراءة، ولو حتى في نهاية القراءة وسكت السكتة اللطيفة التي يترد إليه فيها النفس بين القراءة وبين تكبيرة الركوع، يعني خلص بقى قال مثلا ولا سوف يعطيك ربك فترضى وسكت، وبعدين قال الله أكبر، السكتة دي انت ادركت فيها تقرأ ما تستطيعه من الفاتحة، مش ما ينفعش اول ما تدخل تنشغل بعد التكبيرة مثلا بذكر افتتاح الصلاة، لا يجوز. واذا ادركت مقدار آية يجب ان تأتي بآية، إذا أدركت مقدار آيتين لا بد تأتي بآيتين. طب لو فرضنا أنك انشغلت بدعاء الاستفتاح والإمام ركع، قل لك لا تركع حتى تأتي بذلك القدر من الفاتحة، وإلا تخرج من الصلاة وتدخل تاني، لأنك كنت في هذا الوقت الدقيقة مثلا قادر على أنك تقرأ نصف الفاتحة ولم تفعل. فإن استطعت أن تأتي بها والإمام ركع وتدرك الإمام في الركوع مرحبا، وإلا يجب عليك أنك أنت تخرج من الصلاة وتدخل تاني، وإلا صلاتك باطلة. كونك أدركت جزءا تستطيع أن تأتي فيه بما أمكنك ولو آية من الفاتحة ولم تفعل، فهذا فهذا في حقك ترك لفرض أو ركن من أركان الصلاة، وهذا تبع قاعدة قاعدة الفقهية المعروفة: الميسور لا يسقط بالمعسور. فليس معنى انك مش قادر تجيب الفاتحة كلها انك تسيب الايه الآية او الآيتين اللي تستطيع انك تأتي بهم. نعم.
قال فسبع آيات عدد آياتها يأتي بها إذا لم يدرها المصلي بأن عجز عنها لعدم معلم أو مصحف أو غير ذلك ولو كانت مفرقة.
يبقى سبع آيات الإنسان يعني إذا عجز عن الإتيان بالفاتحة ماذا يفعل؟ يتحول إلى مثلها من القرآن الكريم. هو عاجز عن قراءة الفاتحة، لم يجد مثلا معلم يعلمه، لم يجد معلما يعلمه، عجز عن الفاتحة ما فيش معلم أو ما فيش مصحف يقرأ منه، وهذا معناه إن هو إيه؟ إن هو يقرأ مصحف إذا لم يمكنه إنه إيه؟ إنه يقرأ من حفظه، يقرأ من الإيه؟ من المصحف أو غير ذلك، أي نوع من أنواع الإيه؟ العجز. في هذه الحالة يتحول إلى السبع آيات بدلا عن الفاتحة. طيب كيف يأتي بها؟ ده هو حافظ آية من المشرق وآية من المغرب، آية من البقرة وآية من الناس، ماشي مفيش مشكلة، يأتي بالسبع آيات ولو مفرقة من سائر القرآن الكريم. نعم.
قال وإن لم تفد معنى منظوما إذا قرأت كما اختاره النووي في مجموعه وغيره تبعا لإطلاق الجمهور.
وإن لم تفد معنى منظومة، ما معنى المعنى المنظوم؟ معنى المنظوم يعني السبع آيات كلها تتكلم مثلا في موضوع واحد أو بتتكلم كلها في موضوعات مرتبة على بعضها بحيث أنها في النهاية تعطي موضوعا أو نحو هذا. وإنما مثلا ممكن تجد آية بتتكلم في الجهاد وآية بتتكلم في الفتح وآية بتتكلم في الخمر وآية بتتكلم في الجنة وآية بتتكلم في النار وهكذا. ولم يقل وإن لم تفد معنى إذا قرأت وحط كلمة منظومة، لأن طبعا كل آية من القرآن بتفيد معنى، بل كل جملة وكل كلمة بتفيد معنى. تمام. نعم. فالجمهور قالوا إيه؟ قالوا سبع آيات وتركوها. فهنا يبقى معناها إيه؟ سبع آيات مفرقة وسبع آيات مرتبة تجزئ. سبع آيات تفيد معنى منظوما وسبع آيات تفيد معنى ليس منظوما تجزئ، كله يجزئ. نعم.
قال ولا بد ألا تنقص حروف السبع عن حروف الفاتحة.
يبقى لا بد إنه هو يراعي مسألة الحروف بالتشديدات. على فكرة يعني التشديدات عبارة عن حرفين، فيقوم يعد حروف الفاتحة ويعد حروف السبع آيات اللي هو حفظها علشان يأتي بسبع آيات مساوية، سبع آيات بقى وأكثر حتى لو كسرت عن سبع آيات عشان توفي بالحروف، فهذا واجب. المهم أن يوفي بنفس حروف الإيه؟ الفاتحة ويزيد عن السبع آيات. نعم.
قال وهي بالبسملة 156 حرفا بإثبات ألف مالك.
يبقى يشترط كذلك في السبع آيات التي سيأتي بها ألا تقل، يعني يمكن تزيد طبعا ما فيش مشكلة تزيد عن 156 حرف، هذا إذا قلنا بالقراءة السبعية مالكي، أو قلنا بالقراءة السبعية الأخرى ملكي بدون ألف، يبقى 155 حرف. نعم.
قال والمراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع.
طبعا لأن هو لا يتكلم عن آية تساوي آية وآية تساوي آية، لأن لو قلنا بذلك لاحتاج أن يأتي بسبع آيات متفرقات ولم يجزئه سبع إيه؟ سبع منتظمات. لا، المطلوب هنا أن مجموع السبع آيات لا يقل عن حروف الفاتحة، لكن لو أنه مثلا جاب من الفاتحة جاب عفوا سبع آيات كل آية فيها آية قصيرة وآية طويلة وهكذا ما فيش مشكلة.
قال والمراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع لا أن كل آية من البدل قدر آية من الفاتحة، فإن عجز عن قراءة الفاتحة فنحو ذكر كدعاء.
نعم. ويجب إن عجز عن القراءة، هو لا يستطيع الآن أن يقرأ شيئا من القرآن كله، لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، لا يجد معلما يعلمه القرآن ولا يجد مصحفا ليقرأ منه إن كان يستطيع القراءة وهكذا، ماذا يفعل؟ في هذه الحالة يتحول إلى الذكر، يأتي بذكر من الأذكار، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أي ذكر من الأذكار. ولذلك قال كدعاء حتى ولا يقول يقف ويقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر اللهم ارحمني وهكذا. نعم
نعم. قال فنحو ذكر كدعاء ويجب كونه سبعة أنواع.
نعم، هنا يقول البغوي في مسألة الذكر أنه يكون سبعة أنواع، يعني هو قادر على أنه يأتي بأستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، لا يعني تبت إلى الله، وهكذا، يعني أذكار متنوعة بما يشمل سبعة أنواع من الذكر أو سبعة أنواع من الدعاء، يبقى هذا هو الواجب في حق. طب لو مش قادر خلاص يبقى يكفيه ما يستطيعه. نعم.
قال ومثله الدعاء ومثله الدعاء ويعتبر تعلقه بالآخرة.
نعم، يعني لا يأتي بدعاء يتعلق بالدنيا بل يأتي بدعاء يتعلق بالآخرة.
قال وإذا قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها إن لم يقدر على بدل.
إذا قدر على بعض الفاتحة معه مثلا من الفاتحة ثلاث آيات، احنا أوجبنا عليه يروح يتعلم، طب هو راح يتعلم ولا يستطيع أن يتعلمها كلها في مجلس، فعلمه المعلم على قدر ما يستطيع، علمه آيتين من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طيب معك شيء من الفاتحة تاني؟ لا. معك شيء من القرآن تاني؟ لا. فماذا يفعل؟ يكرر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى أن يأتي بحروف الفاتحة كاملة ليبلغ قدرها إن لم يقدر على بدل، وهو عاجز عن الإتيان عن الإيه؟ عن البدل. نعم.
قال وإلا قرأ ذلك البعض وضم إليه من البدل ما تتم به الفاتحة مع رعاية الترتيب.
طبعا وإلا قرأ ذلك البعض، يعني هو متى يكرر ما معه من الفاتحة؟ إذا لم يكن معه بقية الفاتحة ولا معه شيء من القرآن الكريم. طب معه شيء من القرآن الكريم ماذا يفعل؟ يبقى يقرأ الفاتحة، إن كان في أول الفاتحة مثلا حافظ آيتين يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وبعد كده بقى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم أو آمن الرسول أو أي إيه أو أي شيء من هذه الإيه الآيات يكمل بها للفاتحة. طب لو فرضنا إن هو حافظ مثلا من وسط الفاتحة، طب يجعل القراءة في آيتين الفاتحة في وسط إيه في وسط قراءته، فيأتي قبلها بذكر ويأتي بها ويأتي بعدها بذكر مع رعاية الإيه الترتيب. نعم. ومع رعاية الترتيب هذه أيضا تنصرف لمسألة البدل، إن كان هو مثلا يحفظ شيء من الفاتحة ولا يحفظ شيئا من القرآن ينتقل للذكر، ينتقل للذكر اللي هو الذكر والدعاء. نعم.
قال فإن عجز عن ذلك كله فليقف بقدرها أي الفاتحة،
هو لا يستطيع أن يأتي بالفاتحة ولا يستطيع أن يأتي بشيء من القرآن بدل الفاتحة، ولا يستطيع أن يأتي بشيء من الذكر ولا بشيء من الدعاء مثلا. طب ماذا يفعل هنا؟ وده يتحقق طبعا كتير في حق من لا يقرأ باللغة العربية، هو لا يستطيع قرآن ولا شيء غير القرآن باللغة العربية، ماذا يفعل؟ هل يترجم؟ هل يقرأ ترجمة؟ زي ما قلنا في ترجمة الذكر قلنا يترجم عن الله أكبر يقولها بلغته، فهل يقول الفاتحة بلغته؟ فضل. قال فليقف بقدرها. نعم.
قال لأن قال فليقف بقدرها أي الفاتحة، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
نعم، ولا يقف بقدرها. وما المطلوب منه ساعة القراءة؟ أنه يقوم للفاتحة وأنه يقرأ أثناء القيام. طب عاجز عن القراءة لكن مش عاجز عن الوقوف، فيأتي بالميسور. طب وما تعسر عليه يسقط عنه، بس مش معنى أن سقط عنه الفاتحة يسقط عنه القيام للفاتحة. الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذا معناه أنه ما استطاعه أتى به، وما تعسر عليه عفي عنه بالنسبة له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يعني لم تستطع أن تأتي به كله، فأتي بما استطعت منه. وقد قال هذا المعنى قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، يعني تأتي بالعمل كما طلب منك. ثم قال: اتقوا الله ما استطعتم، يعني إذا عجزت عن أن تأتي به كما طلب منك. هذا أصل هذه القاعدة. نعم.
قال: ولا يترجم عنها بخلاف التكبيرة بفوات الإعجاز فيها دونه.
نعم، هناك في الذكر كنا نقول له ترجم الذكر، ترجم حتى تكبيرة الإحرام، قلها بلغتك. طب في الفاتحة لماذا لا نقول له قلها بلغتك؟ لا، ما ينفعش يترجم. طب لماذا؟ قال: لأن في فرق بين التكبير كذكر وبين الإيه؟ الفاتحة كقرآن. الذكر مش مقصود منه الإعجاز، لكن القرآن مقصود منه الإعجاز. فلو أنه ترجم الذكر ما فات شيء، وإذا ترجم القرآن فات إعجاز القرآن، لأن إعجاز القرآن في لفظه كما في معناه، إعجاز القرآن في اللفظ كما هو في المعنى. فإذا حول اللفظ نفسه إلى لغة أخرى فلا ريب أنه فات الإعجاز المقصود منه. نعم.
قال: فإن كان أخرس حرك لسانه وجوبا.
إن كان أخرس، الأخرس هنا تبع لهذه القاعدة كذلك، إن الأخرس مستطيع لشيء، الأخرس مستطيع للتحريك ولا يستطيع الكلام، فيعفى عنه بالنسبة للكلام ولا يعفى عنه بالنسبة للتحريك. طيب، نتوقف هنا ونترك الفرصة للأسئلة. من كان عنده سؤال يتفضل به.
لو تكرمتم سيدي.
تفضل شيخ محمد.
قال: المراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع، أي مجموع آيات البدل كمجموع لا تنقص عن حروف الفاتحة، حتى لو كانت
مجموع آيات المجموع بدل تختلف من بها بدل آية الفاتحة يعني. تكون 156 زي مجموع حروف الفاتحة، ما هي 156، مش مقصود أن آية تساوي آية وهكذا.
نعم. سؤال آخر تكرمتم سيدي: ويبني على الأول ويستنطال، هاتان صورتان كسيدي، ويبني على الأول يعني يقرأ نصف الفاتحة الأخير ثم
هو قرأ
يقرأ بالنصف الأول فيعتبر نصف الثاني لاغ ويكمل إلى النهاية. هذه الصورة الأولى.
ماشي.
ويستأنف إن طال فصله، كيف هذه الصورة؟
ويستأنف إن طال الفصل، يستأنف إن طال الفصل، يعني الصورة الأولى إن هو قرأ الآيات الأخيرة من الفاتحة الأخير وبعدين قرأ النصف الأول. تمام؟
وكله أكمل الآخر.
ذلك عبارة عن سهو حصل منه، كان سهو حصل منه ثم تذكر. هنا نسأل: تذكر متى تذكر؟ تذكر بعد طول فصل ولا تذكر عقبه مباشرة؟ إن كان تذكر عقبه مباشرة يبني على هذا الأخير اللي هي النصف الأول، يعني يبني عليه.
نعم.
فيأتي مرة أخرى بما كان قرأه أولا. طيب، وإن طال الفصل؟ إن طال الفصل نقول له: لا، هات القراءة من البداية فلا تعتد بالنصف الثاني ولا بالنصف الأول. تمام؟ طيب. وهذا أيضا إن حصل سهو. فأما إن حصل قصدا وعمدا فنقول له أيضا لا يعتد بالنصف الثاني. خد بالك، هو في كل الأحوال، وهذا سبب اختلاط الأمر عليك، لا يعتد بالنصف الثاني، النصف المقلوب هذا لا اعتداد به مطلقة، ولكن نحن نتكلم بالنسبة للنصف الأول اللي هو جاءنا تتبعا لنظم الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذا متى نعتد به ومتى لا نعتد به؟ لا نعتد به في حالتين: الحالة
الأولى
العمد، والحالة الثانية إن طال الفصل مع السهو. ونعتد به في حالة ما إذا كان سهوا ولم يطل الفصل. فإذا كان عمدا أو طال الفصل نقول له: لا اعتداد بهذا الجزء الأول كذلك، وهات من جديد الفاتحة كلها. تمام؟
تمام سيدي. السؤال الأخير لو تكرمتم سيدي: وتسقط الفاتحة أو بعضها عن المسبوق، يعني هو كبر الإحرام مع الإمام وقرأ بدعاء الافتتاح ثم ركع الإمام، هنا سيدي يلزم خروج من الصلاة أم يلزمه المتابعة الإمام ثم يأتي بركعة؟
هل استطاع أن يأتي بالفاتحة كاملة قبل أن يرتفع الإمام وأيضا أدرك الركوع مع الإمام؟
هو لا يستطيع سيدي.
لا لم يستطع صح؟ يعني لم يأتي بالفاتحة، شغلته الدعاء الاستفتاح شغله عن الفاتحة مش كده؟
مع القدرة على الفاتحة نعم.
شغله دعاء الافتتاح عن الفاتحة فلم يأتي بالفاتحة، صلاته باطلة. إن استمر مع الإمام صلاته باطلة، والحل أن يخرج من الصلاة ويدخل في الصلاة من جديد، فيكون محل الفاتحة قد فات ويدرك التكبيرة ويدرك الركوع مع الإمام، فيكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ويكبر ويركع مع الإمام مباشرة. لكن لو أدرك شيئا من القيام مع الإمام ولزمه أن يأتي بما يستطيعه من الفاتحة.
هذا القدر سيدي بما لزمه من الفاتحة إذا فوته بالاشتغال بالتحرم هل يخرج أم يتابع الإمام في صلاة ويأتي؟
لا طبعا إذا فوته بالاشتغال بالتحرم
هنا سؤالي.
فهذا ليس عليه شيء، يعني كان مشتغلا بالتحرم فلما تحرم ركع الإمام، هذا يركع مباشرة مع الإمام لأنه لم يأتي عليه التحرم يطالب فيه بقراءة الفاتحة.
لا سيدي الرسول ليست كذلك، هو الإمام يقرأ الفاتحة ثم ركع الإمام هو دخل في الصلاة، فعندما دخل في الصلاة كان يستطيع أن يأتي بجزء من الفاتحة ولكن
لا يستطيع أن يأتي، يبقى واجب عليه أن يأتي
انشغل بالتحرم سيدي بدعاء الاستفتاح.
لا انشغل بدعاء الاستفتاح يحرم عليه ويجب عليه أن يأتي بهذا القدر والإمام راكع.
إذا لم يستطع يخرج ثم يدخل
إذا لا، يعني المسألة كلها مع المكنة. هو كبر تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام نسأل هذا السؤال، كان بمستطاعك أن تأتي بشيء من الفاتحة ولو آية؟ يقول نعم. نقول له إذن لو أتيت بها صحت صلاتك، وإذا لم تأتي بها فقد بطلت صلاتك، أو أن تخرج من الصلاة فتدخل في الصلاة من جديد مع الإمام.
أيوة تمام سيدي.
آمين وجزاك
الله يجزيكم خير.
عليكم.
اتفضل اتفضل محمد.
الله يعطيك سيدي. سيدي فقط في آخر شيء
أستأذن أن ترفعوا أصواتكم لأجل أن الأذان على وشك فبيشغلوا الصوت عالي. نعم
طيب أحسن الله عليك سيدي. بالنسبة للكبيرين السن الآن بعضهم يعني يعتبر هو قصر، بعضهم بلغ 50 و60 سنة ولم يتعلم حتى الفاتحة، أو ممكن يقرأ الفاتحة ويخطئ فيها في الترتيب أو في اللفظ أو في بعض الحروف، حتى مع محاولة تعليمه يعني يبقى لديه مشكلة في النطق في كذا، فهل يتجاوز عنه أم يكرر ما يستطيع؟ أحيانا ممكن يسقط آية بالفاتحة، يعني يقرأ أول آيتين ثم يسقط فاتحة أو آية ثم ينتقل إلى التي بعدها وهكذا، يعني لعدم قدرته على الضبط.
اثنان وله نعم. في المقام الأول حالتان، المقام الأول هو صلاته إماما فإنما تصح لمن كان مثله ولا يصلي بغيره ممن يحسن الفاتحة، لأن صلاته تصح لنفسه فقط، فهو أمي لا تصح صلاته بغير على هذا الوصف. وأما المقام الثاني وهو مقام الصلاة لوحده لنفسه، ودي فيها حالتين اثنين، هو الأول يصلي على هذه الحال مع التقصير، والحالة الثانية يستديم في التعلم، يستديم في التعلم إلا إذا يعني وصل إلى اليأس من تعلمه، فهذا تكليف وهذا يعني الواجب عليه، لا يطالب بزيادة عن هذا.
نعم
ويكون مثلا مثله مثل الأرتي أو الألسغ أو نحو هذا، فيعني هذا خلقة لا يستطيع أن ينطق الراء أو ينطق السين أو كذا نطقا صحيحا.
جزاكم الله خير.
مثلا هو لسنه أو كذا، ولكن الله أعلم، يعني إن لم يكن ذلك في خلقته أو في عقله بمعنى السهو والنسيان، فيعني هو مأمول أن يتعلم في وقت من الأوقات، ولكن يحتاج إلى مسألة الإيه، مسألة المفهوم أولا لابد يخرج من رأسه أنه لن يتعلم، والأمر الثاني أن يجد المعلم الماهر حتى يلقنه صوابا.
يعني هي في كبار السن الآن، يعني هذا أقصد تجاوزت 50 أو 60 ومع ظروف الحياة، يعني أنت أعلم بذلك سيدي.
هذا وقع كثيرا، وأنا يعني صليت مع يعني بعضهن وهي محرم لي، فقلت لها أنا سمعتك تقرئين إياك نعبد وإياك نستعيد، بالدال. فطبعا قلت لها هذا بعد ما سألتها اقرأي الفاتحة، فإياك نعبد وإياك نستعين. فقلت لها الأخير إيه؟ قالت نون، نستعين كده خلاص. فعرفت أنها بتقولها صح، ولكن ساعة قراءتها دون تأكيد تقول دال. يعني هي هذه عادة، يعني إذا أكدت وراعت وانتبهت تنطقها نون، أو غير ذلك تقرأها دال. طب لماذا؟ لأنها كانت تقرأها دال قبل ذلك، وعلمها من علمها النون، فصارت إذا تركت لجبلتها تقرأها دال، وإذا أكد عليها مؤكد أو راعت وانتبهت تقرأ نون.
أحيانا الحركات الضم والرفع
محاولات، وفي النهاية لكل إنسان ما استطاعه من الواجب عليه. نعم،
جزاكم الله خير.
سؤال ثاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عطفا على سؤال الشيخ محمد رمضان أنفة في مسألة الإمام الذي المأموم الذي لم يدرك قراءة الفاتحة، فضلتم وقلت يقرأ ما تأثر من الفاتحة يعني. طيب، حتى وإن أدى ذلك إلى فقده متابعة الإمام بأن رفع الإمام من الركوع وهو ما زال يقرأ الفاتحة، هذه الصورة موجودة في كل ماليزيا هنا، والناس تسألني كثيرا عن هذا يعني، فأنا لا أعرف هذا كله.
نعم، يعني هنا له حالتان، أو يعني لا نربط أنفسنا بالحالات لأنها كثيرة. طيب، أنتظر الأذان، أنتظر الأذان ونكمل إن شاء الله. الله أكبر. تفضل يا أبا تميم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يعني تفضلتم بأنه يلزمه قراءة ما تيسر من الفاتحة حتى وإن ركع الإمام، ماذا لو فقد المتابعة بأن رفع الإمام وهو ما زال يقرأ الفاتحة؟
نعم، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في مسألة سبق الإمام للمأموم وسبق المأموم للإمام. يعني إذا تخلف المأموم عن إمامه بركنين، أو إذا تخلف بركن، وكذلك إذا سبق الإمام بركن أو بركنين، والفرق بين الأركان القولية والفعلية في هذا إن شاء الله، هذا سيأتي معنا بمشيئة الله. ولكن فيما يتعلق الآن بالواجب على الإنسان من قراءة الفاتحة، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كاملة إذا أدرك وقتها مع الإمام، ويجب عليه أن يقرأ بعضها إذا أدرك ما يكفي هذا البعض ولو آية، ولو آية. ولا يجب عليه، هذه الحالة الثالثة، لا يجب عليه الفاتحة إذا جاء والإمام راكع، أو إذا جاء فلما كبر تكبيرة الإحرام كان الإمام قد ركع. في هذه الحالة لا يجب عليه من الفاتحة شيء. فهنا ثلاث حالات، إما أن يجب عليه الفاتحة كاملة، وإما أن يجب عليه بعض الفاتحة، وإما أن لا يجب عليه من الفاتحة شيء.
نعم، هو في الغالب دائما ما يحدث أنه بيأتي يعني الإمام في آخر آية فيكبر ويبدأ في قراءة الفاتحة، هذا ما يحدث.
يقرأ الفاتحة والإمام راكع،
والإمام راكع
ويكمل الفاتحة كاملة والإمام راكع،
والإمام راكع وقد رفع من الركوع وهو ما زال كذلك.
لا 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 لا، هذا يدخل معنا إن شاء الله في الكلام على مسألة إن كانت صلاته صحيحة أو لا بحسب ما سبقه به الإمام وما تخلف به هو عن الإمام.
لو تسمحون لي بسؤالين آخرين على وجهة. طيب، في عدد أركان الصلاة حضرتك 15 يعني، هل في خلاف في عدد الأركان؟ لأنه على
نقول 15 وبعدين قال لا الصواب إنها 13، وهذا يأتي غالبا من مسألة هل هذا شرط أو ركن، هل هذا شرط أو ركن، هل هذا جزء من ماهية الشيء أو هما شيئان منفصلان. فعموما في النهاية الطمأنينة، هل نعد الطمأنينة 4 مرات؟ أو نقول إن الطمأنينة جزء من الركن، لا يسمى الركن ركنا إلا إذا حصلت فيه الطمأنينة، فتكون الطمأنينة شرط في هذا الإيه في تسمية الركن. فمثلا عندنا يقول لك القيام والطمأنينة فيه، الركوع والطمأنينة فيه، الاعتدال والطمأنينة فيه، السجود وهكذا، يعني فعل الشيء والطمأنينة فيه. فهل الفعل شيء جزء ركن يعني، والطمأنينة ركن؟ هكذا يعدها البعض. ولذلك يقول لك لا ده كده 17 ايه 17 ركن ما همش 13 فقط. وبعضهم يقول لا الركوع والسجود والاعتدال يعد الأربعة ثم يقول والطمأنينة فيها. كلمة الطمأنينة فيها يعني في الأربعة ويعدها ركنا واحدة. ولذلك يقول ايه ده هم 13 بس مش 17، يعني يقلل ايه يقلل ثلاث أركان أو أربعة وهكذا. فهي مسألة اصطلاحية، وإلا ففي النهاية المؤدى واحد. إلا في مسألة واحدة فقط، وهي مسألة الخروج من الصلاة، نية الخروج من الصلاة هل هي ركن فتعد 14 واللي بيقول 17 لا يبقى 18، ولا ما هياش ركن خالص وهي سنة نية الخروج من الصلاة. فالراجح طبعا أنها إيه؟ أنها سنة وليست ركن.
يعني من باب الاصطلاح لا مشاهدة
فيه. أما الباقي طبعا من باب الاصطلاح فقط، يعني مسألة مسألة لفظية فقط، اختلاف لفظ.
في تكبيرة الإحرام على قراءة سيدنا الإمام حمزة وهو جائز لغة طبعا، هو الهمز المتوسط بكلمة يبديله واوا، فمثلا يجوز في اللغة ويجوز في القراءات الله أكبر، فهل هذا يجوز؟
تقول الله أكبر يعني يجعل الهمزة واو.
نعم
الله أعلم،
هي جائزة لغة وقرأ بها حمزة من الطيبة.
صحيح صحيح، الله أعلم عندي أنا.
نعم أنا
نعم. بارك الله. لكن إن شاء الله طيب. يعني نبحث.
طيب البسملة عند من يعد بغير عد المشهور وهو شافعي، كيف يخرجها؟
هو شافعي ولا يعد يخرجها على قول للشافعي في هذه المسألة، وإن كان القول الصواب فيها أنه يعدها بسملة، أنه يعدها آية.
نعم. وهنا في تداخل علوم في هذه القضية أو هذه المسألة؟
نعم.
في تداخل للعلمين في هذه المسألة، لأنه في إشكال عندي في هذا، يعني كيف إنه علم العد تداخل
مع كيف تداخل يعني من ناحية إيه؟
يعني مثلاً الكوفي مع مكي يعد البسملة سواهما يعني وغيرهما لا يعد البسملة، ويعد صراط الذين أنعمت عليهم آية. فلو أن عندنا شخصا مثلا درس العد الكوفي، العد عد أهل الكوفة وهو شافعي، كيف يخرج هذه المسألة؟
يعني في القراءة يفعل ما يفعله القراء، وفي الصلاة ونحوها يفعل ما يفعله الفقهاء.
طب يعني أقصد هي ليست آية عنده على مذهبي في القراءة.
في القراءة طيب، يبقى في القراءة يفعل ذلك، وفي الصلاة يأخذ في الصلاة بمذهبه الفقهي.
نعم.
يعني في الصلاة يلتزم بمذهبه الفقهي، وأما في القراءة فيلتزم بمذهبه في مسألة القراءة.
نعم
صحيح.
ولا تعارض؟
لا تعارض طبعا، لا تعارض في هذه الناحية.
يعني هو الخلاف بين القراء هنا، فإنهم رووا العد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرووا البسملة آية.
صحيح. وكذلك الفقهاء ينظرون إلى الروايات التي ينقلها القراء، وينظرون في الروايات التي ينقلها المحدثون، وليس بلازم لهم أن يأخذوا هذا أو هذا، لأنه ربما قام عندهم من الدلائل ما يرجحون به قولا على آخر، أو ما لا يعتبرون به قولا ولو صح. يعني ربما يصح القول رواية ولا يصح عملا.
نعم.
ولذلك مثلا تجد البخاري نفسه لأنه محدث وفقيه يجمع مثل هذه الروايات في موضع واحد، فتراه مثلا يقول باب التقى الختانان، ويذكر تحته إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ويذكر قبله أو بعده لا أتذكر أنا الآن باب إنما الماء من الماء، فيشير بهذا إلى أن الباب الثاني ناسخ للباب الأول، وقد صح هذا وصح هذا، صح إنما الماء من الماء، فمعناه يعني إن الرجل إذا لم ينزل فليس عليه غسل. والباب الثاني إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أو إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها فقد وجب الغسل. هذا معناه إيه؟ معناه أنه أنزل أو لم ينزل، فهذا ناسخ. فهو يريد أن يقول وإن صحت الرواية إلا أن العمل بآخر الأمرين.
نعم.
تمام. العمل بآخر الأمرين.
آخر سؤال يسير، لو أخطأ في الفاتحة سهوا، ترك آية مثلا وأتم صلاته ولم ينتبه المأمومون إلى أن سلم، ثم بعد ذلك كان في تسجيل صوتي أدرك به أنه أخطأ، وهذه الصلاة سنة، ماذا يفعل؟ كتراويح مثلا
بطلت الركعتان.
بطلت الركعتان
لا
شيء عليه،
لو صلى فطرت الركعتان وياتي بالركعتين. ده هذا طبعا اذا تركها.
لا، هو سهى يعني.
لو هو مثلا نسي فسلم وتذكر من قريب، يهدم هذه الركعه وياتي بركعه اخرى.
نعم. لا، بعد ان سلم يعني وفات وقتا.
فات وقت طويل، خلاص. نعم. ان شاء اتى بركعتين مكانهما، وان لم يشاء فلا شيء عليه.
إن كان في صلاة فرض يعيد الصلاة.
كان في صلاة فرض طبعا واجب عليه أن يأتي به.
يأتي بركعة؟
لا، أن يأتي بالصلاة إن طال الفصل، وإن لم يطل الفصل فيأتي بالركعة.
جزاكم الله تعالى خير.
ما أمين وجزاك الله.
أنا آسف جدا.
لو سمحت يا شيخنا.
تفضل.
بخصوص طبعا حضرتك تحدثت عن وجوب الفاتحة على المأموم أي مكان. طيب، في حالتين، إذا كان المأموم يعني الإمام لم يسكت للفاتحة، أو المأموم جاء والإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة، هل يقاطع في القراءة ويقرأ الفاتحة أم لا؟
تاني
حالتين مفادهم واحد، إن الإمام قرأ الفاتحة ولم يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة ثم بدأ في السورة.
في هذه الحالة واجب على المأموم أن يأتي بالفاتحة
وهو الإمام يقرأ.
يقرأ، نعم، يأتي بالفاتحة. على كل حال المأموم يقرأ الفاتحة.
أليس هنا حديث عن أن ينازعني القرآن أو كذا؟
نعم، يستثنى منه قراءة الفاتحة.
نعم، شكرا.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله شيخنا وبارك
وإياك. تفضل شيخ.
شيخنا، بالنسبة لمسألة النية.
نعم.
هل الدليل ها هنا للتلفظ بها هو فقط مساعدة اللسان للقلب؟
نعم، أدلة كثيرة يمكن أن يستدل بها، من مثل مثلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن كانت مما يساعد على فعل الواجب فهي واجبة.
نعم، فقوله يسن قبيلة.
نعم، ليساعد. هذا نعم. هو الحالة التي فيها السنة الاستحباب.
نعم، وإلا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وإلا نعم هو لم يرد، ولكن نعم. يعني رعاية أن الفاتحة تكمل وأن الفاتحة يؤتى بها، هذا فقط المقصود.
نعم، هذا بالنسبة للنية. ونعم. طيب، وبالنسبة لقوله وسن نية نفل في النفل، فهل معنى هذا أن النية في صلاة النفل ليست واجبة؟
لا، هو يريد أن يقول ينوي وجوبا ويعين هذه النية أنها نية النفل.
نعم، فهمت.
نعم. ففرق. نعم. بين الفرض والنفل، كلاهما فيه النية، هذه مسألة، وكلاهما فيه نية الفرض تعين فرض، والنفل تعين نفل. أما في الفرض فواجب تعين الفرض، وأما في النفل فلك أن تعين ولك ألا تعين، فإن عينت فهو مستحب.
نعم. وقوله شيخنا إحضارها في الذهن مع الغفلة، فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن فعلها، ما معنى قوله إحضارها في الذهن؟ ومعلوم
إحضارها يعني تصورها، أن يتصورها. يتصور الفعل ما معناه؟ يتصور الأركان وأقوال وأفعال وهكذا. تمام؟
نعم.
يتصور الأقوال والأفعال التي يأتي بها. وإحنا قلنا إن هذا إيه؟ إن هذا عبارة عن إيه؟ ها؟ عبارة عن أمرين، بعضهم يطلب فيها أن يستحضر كامل الأركان من أقوال وأفعال، وبعضهم يقول يكفي المجمل، وهو الإمام الغزالي والإمام الحرمين، واختاره الإمام النووي. نعم، ابن الرفعة يؤيد هذا جدا، وكذلك السبكي.
نعم، بارك الله فيكم.
طيب الله شيخنا، فيك بارك الله.
بالنسبة أنا لا أريد أن أطيل في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، فإن كثيرا من الإخوة سألوا عنها، لكن بالإجمالي هل المذهب عندنا أن قراءة الإمام لا تعد قراءة للمأموم بالنسبة للفاتحة، ليس كذلك؟
بلى.
فلا بد أن يأتي بها
لا بد أن يأتي بها الإمام، ويأتي بها المأموم، ويأتي بها المنفرد كذلك.
يأتي بها نعم
المنفرد، يأتي بها المنفرد، ويأتي بها الإمام، ويأتي بها المأموم.
نعم، والمأموم
في كل ركعة،
في كل ركعة. وإن نعم. كان ولا بد ويلزم المأموم أن يأتي بها حتى
ترك له يقرأ. إمامه فرصة ليقرأ أو لا؟
أو لا.
نعم.
نعم.
إن استطاع أن يقرأها في سكتاته فعل، وإن لم يستطع أن يقرأها في سكتاته فيقرأها أثناء قراءة الإمام. طبعا يراعي في هذا أنه يخفض صوته فلا ينازع الإمام.
نعم. وإذا دخل في الصلاة خلف الإمام والإمام لم يزل قائما لازمه أن يأتي، ولم يكفه الوقت إلا بأن يأتي بالفاتحة فحسب، لازمه أن يأتي بالفاتحة دون دعاء الاستفتاح.
هو ينشغل بالفاتحة فقط ولا ينشغل بما عداها.
نعم. وإلا
لأنه إذا ترك دعاء الاستفتاح كله فلا شيء عليه. إذا ترك دعاء الاستفتاح كله لا شيء عليه. تمام؟
نعم.
نعم.
نعم. نعم. تمام شيخ، بارك الله فيكم. ولدي مسائل من الدروس من الدرسين الماضيين، ما أدري إن كان الوقت يسمح لكم شيخنا، هل أسأل؟
يعني نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله، حتى ندرك الصلاة في صلاة المغرب أذن. نعم. طيب استأذن إخواننا برضو إن إحنا نبقي الأسئلة الباقية للمرة القادمة إن شاء الله. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.